الإسلام تربوا في الخير النافع لا خوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم خطباء المستقبل. تعالوا بنا في بداية هذه الحلقة نتعرف على أبنائنا خطباء المستقبل. معنا بفضل الله جل وعلا ثلاثة من الأولاد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يستطيع الواحد منهم، وده بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، أن يرتقي المنبر ويقف خطيبا في الناس مفوها بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا سريعا نتعرف عليهم في بداية هذه الحلقة. النموذج الأول من أبنائنا الصغار أحمد كراوية. أحمد كراوية، أهلا بك ومرحبا يا أحمد.
أهلا
بك ومنور يا حبيبي.
نور
أحمد.
أيوة.
ولا محمد؟
أحمد.
أحمد كراوية، مش ينسون يعني.
لا
ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا ابني ويحفظك يا رب. والنموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل محمد أبو الخير. أهلا وسهلا بك ومرحبا يا محمد.
أهلا بك شا.
ومنور يا حبيبي.
ربنا يخليك.
بارك الله فيكم. والنموذج الثالث من أبنائنا خطباء المستقبل، ربنا يبارك فيهم، المفوهين أوي أوي، ربنا يبارك فيهم يا رب، ابننا الصغير محمد جعفر. أهلا وسهلا بك ومرحبا يا محمد.
أهلا بك شا.
ومنور يا حبيبي.
منورك شا.
بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مشاهدي الأكارم، اعتدنا إن شاء الله في بداية كل حلقة نشوف الأولاد ومواهبهم والكوادر التي يعني بداخلهم بفضل الله جل وعلا. فالأولاد يتعلمون تحت أيدينا بفضل من الله كل العلوم الشرعية، لكن كما ذكرت من قبل بما يناسب عمر الولد، يعني حاجة بسيطة في الفقه، في التوحيد، في العقيدة، في السيرة، في الخطابة، في الحديث، كل العلوم الشرعية بفضل الله جل وعلا. فإن شاء الله اليوم بنسأل أبنائنا الصغار في مادة الفقه ونشوف تعلموا إيه وهيجاوبونا إزاي وهنتعلم منهم إيه بفضل الله جل وعلا. اللي هيتعلم أقصد الأولاد الصغار أمام الشاشة من أبنائنا خطباء المستقبل على الشاشة إن شاء الله. في أمور يستحب الوضوء لها، أمور يستحب الوضوء لها، زي إيه؟ يستحب الوضوء عند ذكر الله، يستحب، هو مش أمر لكن من الأعمال المستحبة. يستحب الوضوء عند النوم، برضو يستحب، مش أمر ولا إلزام، لا، من الأعمال التي يحبها الله ورسوله. يستحب الوضوء عند كل صلاة، أو لكل صلاة وضوء، مع أن أنت ممكن تتوضأ وتصلي اليوم كله بوضوء واحد ولا حرج في ذلك، لكن من الأعمال المستحبة التي تؤجر عليها وتثاب إن شاء الله إنك تتوضأ لكل صلاة. كذلك يستحب الوضوء مما مسته النار. مما مسته النار يعني إيه؟ يعني لو أكلت شيئا مسته النار تتوضأ، ده يستحب برضو، مش أمر ولا إلزام أبدا. طيب نسمع كده أبنائنا ونشوف هيقولوا إيه، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم. من منكم يا أبنائي يستطيع أن يوضح لنا هذا الأمر؟ يستحب الوضوء عند ذكر الله تعالى. محمد، محمد أبو الخير، اتفضل.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فيستحب الوضوء عند ذكر الله عز وجل لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على الطهارة. قال قتادة: فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى يتطهر. رواه أحمد. وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل وهو موضع قريب من المدينة فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه أي تيمم ثم رد عليه السلام. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وهذا على سبيل الأفضلية والند، وإلا فذكر الله عز وجل يجوز للمتطهر والمحدث والجنب والقائم والقاعد والماشي والمضجع بدون كراهة، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه أحمد ومسلم، وذكره البخاري بغير إسناد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه أحمد والبخاري ومسلم وصححه الترمذي.
أحسنت، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويحفظك للإسلام وبالإسلام أنت وجميع أولاد المسلمين، اللهم آمين. يفهم من ذلك أن الوضوء مستحب عند ذكر الله، ويجوز لك أنك تذكر الله بغير وضوء حتى وإن كنت على جنابة، وكذلك المرأة سواء كانت حائضا أو نفساء يجوز لها أن تذكر الله تبارك وتعالى، لكن من الأفضل والأمور المستحبة أن تتوضأ لذكر الله تبارك وتعالى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله بغير وضوء في بعض الأحيان، كما وضح ابننا محمد أبو الخير، ربنا يبارك فيه يا رب ويسعدهم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. برضو من الأمور التي يستحب لها الوضوء عند النوم، يستحب الوضوء عند النوم، كيف ذلك؟ ده اللي هنسمعه إن شاء الله من أحد أبنائنا خطباء المستقبل. من يجيب على هذا السؤال؟ أحمد كراوية، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يستحب الوضوء عند النوم لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددته على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. رواه أحمد والبخاري ومسلم.
أحسنت، ربنا يبارك فيك يا ابني ورب ويحفظك، بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى يستحب الوضوء عند النوم، وده أفضل إن شاء الله من أن تنام بغير وضوء. فتوضأ كوضوءك للصلاة، واعمل أداب النوم، تنفض الفراش كده ثلاثا، لأنك لا تدري لعل الشيطان يعني ماذا ترك لك على فراشك، ممكن كابوس، ممكن حلم يعني فظيع ما تتحملوش. فأسأل الله تبارك وتعالى أنه يصلح شأنك ويرفع قدرك ويروق بالك وتنام مرتاح إن شاء الله. بس توضأ واعمل أداب النوم وقول أذكار النوم، وإن شاء الله تنام مرتاح بأمر الله. طيب، في أمر ثالث نسأل فيه أبنائنا: يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة، لكن لو صليت الصلوات بوضوء واحد ينفع إن شاء الله، لا حرج في ذلك، لكن من الأعمال المستحبة إنك تجدد الوضوء لكل صلاة. مين يوضح الأمر ده؟ تفضل يا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإنه من الأمور المستحبة تجديد الوضوء لكل صلاة، لحديث بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. نعم، وصلى الصلوات بوضوء واحد. حديث صحيح أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب، ويحفظك إن شاء الله للإسلام وبالإسلام، اللهم أمين، ويسدد خطاكم ويثبت قلوبكم على الحق الذي يرضيه، وتكونوا دعاه إن شاء الله دعاة خير بأمر الله جل وعلا. مشاهدي الأكارم، نكمل إن شاء الله ما قد توقفنا عنده في اللقاء الماضي. بين كل فقرة والتانية من الأبناء نذكركم بأمر علشان نعود عليه الأبناء ونربي عليهم الصغار إن شاء الله تعالى. لو تذكر لما قلت لك هل حدث ورآك أحد أبنائك تعامل والديك بغلظة بعقوق، هل حدث ذلك؟ أنت اللي بتجاوب نفسك وبتشوف النتيجة إيه. إن حدث ذلك فأنت على خطر عظيم، لكن سارع بالتوبة وعود للبر والإحسان ويشوف ابنك منك كل خير. لكن ما العمل لو مات الوالدين أحدهما أو كليهما؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله من خلال البرنامج وبين كل فقرة والأخرى بأمر الله جل وعلا. لكن تعالوا بنا سريعا نسمع النموذج الأول، وهو يخطب في الناس بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت أسماء، تفضلي.
ازيك يا أخي؟
بارك الله فيك يا أسماء.
بارك الله فيك ولك يا رب.
آمين آمين.
بسم الله ما شاء الله على الأطفال اللي معي.
اللهم لك الحمد.
ربنا يكرمك يا رب ويجازيك عن جميع المسلمين خير الجزاء.
وإياكم يا أسماء.
لسه أولاد المسلمين يبقوا زي اللي معي كلهم.
إن شاء الله إن شاء الله، نسأل الله ذلك يا رب.
ربنا يكرمك يا رب يا شيخنا، بالله عليك تدعينا وتدعي الأخت الفاطمة ربنا يديها الذرية الصالحة.
حاضر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقكم الذرية الصالحة التي تقر بها أعينكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت قلوبكم على الحق الذي يرضيه. آمين
آمين يا رب. وادعي لأخواتي بالهداية يا شيخ أمين، وادعي لي بالهداية.
حاضر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم يا رب، ويهدي أولاد المسلمين جميعا وبنات المسلمين، ويرد الشباب إلى الدين، ويرد الأمة كلها إلى الدين ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيك. نسمع ابننا أحمد في خطبة جميلة قوي بعنوان ولا يظلم ربك أحدا، هيقول إيه؟ ده اللي هنسمعه برضه بعد ما ناخد الاتصال التاني ده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم إسلام، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك يا رب.
جزاك الله خير.
اللهم لك الحمد، جزاك الله خير.
ربنا يبارك لنا فيك يا رب، ويحمل الشيخ محمد حسان كده ويطول عمره يا رب ويحسن عمله.
آمين آمين يا رب آمين.
جزاك الله خير يا شيخ عبد الوهاب.
بارك الله فيكم.
أرجو منك إنك تدعي لأولادي ربنا يهديهم لي كده يا رب.
أسأل الله لهم الهداية يا رب والتوفيق والسداد
إن شاء الله.
ربنا يهديهم ويبارك فيهم ويحفظهم يا رب.
إن شاء الله كده بتمتحن في ثالثة أزهر.
أسأل الله إنه ينجحها إن شاء الله وبنات المسلمين. بارك الله فيك.
كنت عايز أتكلم.
ماشي حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اسمك إيه؟
ممكن أكرر يا شيخ؟
الاسم إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك إكرام المفلحون.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. تعالوا بنا سريعا نسمع ابننا أحمد كروية وهو يتحدث ولا يظلم ربك أحدا. برضو وما ربك بظلام للعبيد، مستحيل إن ربنا يظلم العباد أبدا، حاشا لله سبحانه وتعالى. نشوف احمد هيوضح الامر ويقول ايه. لكن قولوا جميعا بسم الله ما شاء الله وندعي له ان ربنا يجري الحكمة على لسانه ويجعله بحق زخر الاسلام والمسلمين هو وجميع اولاد المسلمين. امين. اتفضل يا احمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فصبر جميل أم الحبيبة وحسبك قول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أما بعد فإن لقائي بكم اليوم أحبتي في الله تحت عنوان ولا يظلم ربك أحدا. أجل فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا وكذلك التاريخ لا يظلم أحدا إنما ينقل إلينا بأيد أمينة ما فعلته الأمم السابقة إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإن ما فعله الظالمون مسطر في قلوب الأجيال وهو عند ربي في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وسيوقفهم الله تعالى للقصاص يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فليخشى الظالم من الله سبحانه وتعالى وليعلم علم اليقين أن التاريخ يسجل عليه بغيه وظلمه. ألا ترون أننا ونحن في هذا القرن نترحم ونبكي وندعو لبعض الأئمة العدول الذين عاشوا في القرن الأول وكذلك نغضب ونصور عند ذكر أناس جبارين عاشوا في نفس القرن؟ هل قدم لنا هؤلاء العدول إحسانا؟ وهل لنا مصلحة في الدعاء لهم؟ وهل وقع علينا من هؤلاء الجبارين إساءة؟ كلا، بل هذه سنة الله تعالى في خلقه. فعلى سبيل المثال كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه واليا، كانت تحبه الرعية كأجل ما تحب الرعية الولاة، لأنه لم يفعل شيئا يدعو إلى السخط والبغض، لأنه كان يتقي الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل القرآن قائده والتقوى رائده. كان رضي الله عنه يحب سماع الرأي والنصيحة، فسرى حبه في قلوب الأطفال والعجائز وفي قلوب الفقراء والمساكين. إنه حقا صورة براقة مضيئة لإمام عادل نفخر به على مر التاريخ. كان رضي الله عنه شابا مترفا من بني مروان يغير ملابسه في اليوم الواحد أكثر من 3 مرات. كان إذا مشى بطريق شم الناس رائحة طيبة. كان يسكن قصرا بالمدينة ولأبيه قصرا بالشام وآخر بمصر وقصرا بالعراق وآخر باليمن. لكنه عندما تولى الخلافة نزل من قصره وتصدق بأساسه ومتاعه على فقراء المسلمين، ثم نزل بغرفة في دمشق أمام الناس ليكون قريبا من الفقراء والمساكين والأرامل. وكما تعلمون فإن الخارطة التي كان يحكمها عمر رضي الله عنه كانت تمتد من السند شرقا إلى الرباط غربا ومن تركستان شمالا إلى جنوب إفريقيا جنوبا.
ثم دعا إليه زوجته فاطمة رضي الله عنها بنت الخلفاء أخت الخلفاء زوجة الخليفة وقال لها يا فاطمة يا فاطمة لقد وليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن كنت تريدين الله والدار الآخرة فسلمي حليك وذهبك إلى بيت المال وإن كنت تريدين حياة الدنيا فتعالين ومتعك متاعا حسنا وأذهبك إلى بيت أبيك فآثرت الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة وسلمت حليها وذهبها فرفعه عمر إلى ميزانية المسلمين قالوا لامرأته فاطمة بعد أن توفيه نسألك بالله أن تصفي عمر قالت والله ما كان ينام فقد اقتربت منه ذات ليلة فوجدته يبكي وينتفض فقلت ما لك يا أمير المؤمنين قال ما بالي لقد وليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم الضعيف المجهد والفقير المنكوب والمسكين الجائع والأرملة ولا أبكي سوف يسألني الله عنهم يوم القيامة فكيف أجيب كان رضي الله عنه يدور في ظلام الليل ويسأل هل من مريض فأعوده هل من أرملة فأقوم عليها وهل من جائع فأطعمه يقول أحد ولاته ذهبت إلى إفريقيا أوزع الزكاة فوالله ما وجدت في طريق فقيرا لقد أغنى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الفقراء فما بقي فقيرا ولا جائعا ولا مدينا ولا شابا أعزب لقد تولى رضي الله عنه الخلافة فقط سنتين لكنه أزال الظلم فتح بابه فتح صدره فتح عينيه فتح قلبه ففتح الله عليه من يتق الله يحمد فيه عواقبه ويكفيه شر من عزه ومن هانه من استجار بغير الله في فزع فإن ناصره عجز وخزلانه فالزم يديك بحبل الله معتصمة فإنه الركن إن خانتك أركانه رحمك الله يا عمر وجمعنا بك في سلسبيل الجنة وعلى الجانب الآخر نضرب مثلا بالحجاج بن يوسف الثقفي أكبر طاغية في تاريخ الأمة إن سيرته تقشعر منها أبدان المؤمنين وتدمع منها عيون الموحدين فلقد قتل الآلاف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسجن الآلاف ومنع الدعاة من الكلام وحجر على العلماء فأظلمت الدنيا في عهده كان الحجاج يقرأ القرآن الكريم ويلقي الخطب الرنانة ويتكلم عن العدل ويمدح نفسه بذلك ولكن كان سيفه مشرع في وجه كل من يعارض كانت إبادته للحريات ماضية واستلاؤه على الحقوق نافذ ومع ذلك كان يصفق له المبطلون ويمدحه المادحون ويشيد بعدله الشعراء والمنافقون قام هذا الطاغية بقتل سعيد بن جبير إمام الدنيا في عهد الحجاج ومحدث الإسلام وكانت جريمته أن عارض الحجاج قال له أخطأت ظلمت أسأت تجاوزت الحد فما كان من الحجاج إلا أن أمر بقتله ليريح نفسه من الصوت الآخر لكي لا يسمع من يعارض أو يمسح دعا عليه سعيد رضي الله عنه قبل موته قائلا اللهم لا تسلط هذا الطاغية على أحد بعدي اللهم لا تسلط هذا الطاغية على أحد بعدي وقد كان حيث مات الحجاج بعدها إثر قراج صغير في جسمه جعله يقور كما يقور الثور الهائج شهرا كاملا حتى مات ولحق بسعيد وغيره ممن قتلهم. ويوم القيامة يجتمعون أمام الله عز وجل يوم يقول سعيد رضي الله عنه رب سله فيما قتلني. يوم يقف الحجاج وحيدا ذليلا بلا جنود ولا حراس ولا قدم إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أن ذلك سيحدث لأمته ولأتباع ملته فحذر أشد التحذير من الظلم قائلا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فاحرص أخي وحبيبي في الله على أن تكون ممن وضع لهم القبول في الأرض واعلم أن العبد مهما صغرت ولايته أو كبرت فسوف يقف أمام الله عز وجل ليحاسب على هذه الولاية. واجعل نصب عينيك مثالين اثنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة العادل والحجاج بن يوسف الثقفي الجبار الظالم. واسأل نفسك مع من تحب أن تكون يوم القيامة فإن صلاح الراعي بصلاح الرعية وصلاح الرعية بصلاح الراعي. وإذا علم الله من الرعية خيرا ولى عليهم الأخيار ورقق قلوب الولاة عليهم وجعلهم رحماء عدول. فإذا حادت الأمة عن منهج ربها ابتلاها بأناس يبرقون على صدورها فلا ترى النور ولا تتنفس ولا تتكلم حتى تلقى ربها بذنوبها. أيها الإخوة الأحباب أمس قد مضى بما فيه وغدا لعلك لا تدركه ويومك هذا فاجتهد فيه. وإلى هنا أكتفي بهذا القدر سائل أن المولى عز وجل أن يولى علينا خيارنا
آمين.
وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا
آمين.
وأن يهديهم سواء السبيل
آمين.
وأن يرزقهم البطانة الصالحة النصحة إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا أحمد. أحمد كراوية كراوية مش ينسون. ربنا يبارك فيه يا رب. كلمة طيبة جدا وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. وضرب لنا مثلين من أروع الأمثلة. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد العادل اللي في عهده كان الذئب يرعى مع الغنم. ويوم أن رأى رجلا ذئبا قد عدا على غنمة قال أشهد أن عمر بن عبد العزيز قد مات. لما سئل في ذلك عمر بن عبد العزيز قال أصلحت ما بيني وبين الرعية وبيني وبين ربي فأصلح الله ما بيني وبين الأمة وما بين الذئب والغنم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك لنا فيك ويزيدنا من المكرم يا رب.
آمين يا أخي مصطفى.
بقول لحضرتك عايز ولادي يشتركوا في المركز بتاعكم لتدريس المواد الشرعية والعربية بس احنا في عين شمس في الزهراء في عين شمس.
حاضر. خذ الرقم من الكنترول وأخبرك إن شاء الله تعمل إيه. حاضر. أقول لحضراتكم أحمد ربنا يبارك فيه رب ضرب لنا مثالين من أروع الأمثلة ما شاء الله. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشد العادل والحجاج ابن يوسف الثقفي الأمير الظالم الطاغية ما كانش فيه فجور ولا جرأة على الله وعلى رسوله وعلى الناس زي الرجل ده أمير ظالم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يولي علينا من يصلح ومن يصلح إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدي الأكارم بنقول هل حدث وراءك أحد أبنائك تعامل والديك بغلظة وعقوق؟ إن كان الأمر كذلك فأنت والله على خطر عظيم. هوضح لك الأمر ده وأقول لك تعمل إيه. ربنا يهديك ويبارك لك في عيالك يا رب. بعد ما ناخد الاتصال. اتصال من الكويت، الأخ فريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، ازيك يا مولانا؟
أهلا بك ومرحبا.
والله احنا مش عارفين نقول لك ايه، بس كفاية ان احنا بندعي لك وبارك الله في هذا البرنامج وهذه القناة، وفعلا الواحد يعني احنا كبار بس بنقعد نتعلم من اولادنا الصغيرين، ويا رب احمد اشوفه كده ان شاء الله. احمد عايز سلام على حضرتك.
حاضر.
الو،
السلام عليكم. افضل يا احمد. احمد
الو، السلام عليكم
يا احمد.
الو،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ممكن أقرأ شيخ؟
اقرأ يا أحمد اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.
بارك الله فيك يا أحمد. بارك الله فيك يا حبيب. ربنا يبارك فيك يا رب وجميع أولاد المسلمين. اتصال آخر. أم رحمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم رحمة
ازيك يا شيخ؟
اللهم لك الحمد يا رب.
بارك الله فيك وفي الأولاد اللي معاك وأقبل يا رب أولاد المسلمين كلهم.
آمين يا رب. آمين.
بالله عليك يا شيخ أنا عايزاك تدعي لي ربنا يشفيني من مرضي ويشفي أولادي يا رب ويهديهم لي، وعايزة ابني يا شيخ يبقى مع حضرتك كده هوت، فأنا عايزة رقم تليفون حضرتك.
حاضر، الإخوة يعطولك في الكنترول، وأسأل الله تبارك وتعالى إنه يشفيك شفاء لا يغادر سقما، ويشفي أولادك ويهديهم ويثبت قلوبهم على الحق، وأسأل الله تبارك وتعالى أنه يحفظهم في الدنيا والآخرة إن شاء الله. بارك الله فيكم. اتصال آخر. أخ محمود. محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخ محمود وبركاته.
فضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ.
بارك الله فيك.
اللهم جهب ما يبارك فيك رب يا شيخ، ويبارك في أطفالنا ويبارك في الأمة الإسلامية جميعا.
آمين. وفيك
ويبارك في الأمة ويبارك في الأمة كلها إن شاء الله، الأمة الإسلامية جميعا.
امين.
وانت يا شيخ والله العظيم بنحبك جدا جدا وخبرتك يا رب دايما.
ربنا يبارك فيكم. ربنا يبارك فيكم. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. امين. طيب نعود فنقول اولادك هم ثمره فؤادك، مش كده؟ وبرضو انت يا اختي المسلمه عيالك كل حاجه. أيوة، يعني تعبكم في الدنيا وكفاحكم في الدنيا من أجل أولادكم، ده بعد ما يكون ربنا ثبت قلبك على الحق والإيمان وما انتش غفلان ولا تايه. لا، طيب تعمل إيه مع الأولاد علشان ربنا يكرمك فيهم واحفظهم لك واجعلهم كده قرة عينك في الدنيا والآخرة؟ إن كان أبوك على قيد الحياة وأمك كمان، ابنك بيراقب كل تصرفاتك مع أبوك وأمك اللي هو جده وجدته. قوم وانحني وقبل إيد أبوك وابنك يشوفك. قوم وانحني وقبل إيد أمك ورجلها كمان وابنك يشوفك. تبقى بتغرس جواه قيم ومبادئ الإسلام في البر والإحسان. وإذا ابنك شافك بتعمل كده، ما هو أنت قدوته وأنت كمان يا أختي، يبقى لا يمكن الولد هيعقك في يوم من الأيام. أصل كما تدين تدان. إذن ما العمل لو مات أحد الوالدين أو كليهما؟ هل حرمت من البر والإحسان؟ أجاوبك إن شاء الله بعد ما نسمع ابننا محمد أبو الخير بصوت الندي في تلاوة القرآن الكريم. سمعنا إن شاء الله يا محمد تلاوة كده من سورة الحاقة، اتفضل يا حبيبي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني ماليه. هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم. ولا طعام إلا من غسلين. لا يأكله إلا الخاطئون.
أحسنت أحسنت. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا محمد يا رب وينفع بيك يا رب ويثبت قلبك على الحق الذي يرضيه ويجعلك يا رب زخر للإسلام أنت وجميع أولاد المسلمين. اللهم أمين. إذن ما العمل إذن لو مات أحد الوالدين أو كليهما؟ أجاوبك. طب بعد ما ناخد الاتصال ده معلش. الأخت نهلة من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الفاضل وبارك الله في إخوان الصغار.
آمين يا رب.
وتعقيبا على كلام أخي أحمد بارك الله فيه أقول إن الظلم خطره جسيم وشره عظيم. كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 2 يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة. البغي والعقوق. فالظالم لا يرجئ الله عقوبته للآخرة وإنما يعجلها له في الدنيا. إن دل ذلك فإنما يدل على خطورة الظلم وعظمه وجرم فاعله. لذلك حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلسه. ثم إن التقوى التي تبنى على الظلم والفساد والعدوان مآلها إلى الدمار والخراب والضياع. فالعدل أساس الملك والظلم أساس الهدم والبناء والخذلان للفرد وللمجتمع. فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أسأل الله أن يجنبنا الظلم وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم ونشكركم على اتصالكم. الأخت حنان من البحيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا
وإياكم يا رب.
ربنا ينفع بيك يا رب وبارك لنا فيك يا رب.
آمين آمين.
لو سمحت بنتي عاوزة تكلمك وتقرأ لك. هي وابني. أنا عندي ولد وبنت بيحفظوا القرآن وهم عاوزين يسمعوا للشيخ.
حاضر لا مانع. طيب انقطع الاتصال. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احمد من اسوان. احمد من اسوان تفضل. انقطع الاتصال. أجيب حضراتكم، ما العمل إذن لو مات الوالدين أحدهما أو كليهما؟ لن تحرم إن شاء الله من البر والإحسان إذا فعلت أربع أشياء. الأول إنفاذ وصيتهما. شوف أبوك أو أمك قبل ما يموت وصاك بإيه، ونفذ الوصية كما سمعتها، بشرط ما لم تكن إثما أو قطيعة رحم. هتلاقي أبوك رجل طيب الله يرحمه، وأمك كذلك الله يتغمدهم بواسع الرحمة، كانوا بيوصوك وصية بسيطة جدا وحلوة قوي وطيبة وفيها صلة. يقول لك يا ابني ملكش بركة إلا إخواتك، يا ابني إخواتك البنات، يا ابني ده ضعيفات ملكوش بركة إلا بعض. أنا بقى بسألك سؤال وجاوب نفسك، ربنا يهديك ويبارك فيك يا رب. الدنيا عملت فيكوا كده ليه بعد وفاة الأب والأم؟ ليه القطيعة؟ ليه القسوة؟ ليه الحرمان؟ مش خايف من ربك؟ ما نفذتش الوصية ليه؟ شفت انت غلطان قد ايه؟ لكن بدعيلك برضو من قلبي ان ربنا يهديك للصواب وترجع للبر والإحسان. ده انتوا في يوم من الأيام قعدتوا على مائدة الطعام، ويمكن أختك بقت تقطع من إيدها كده الطعام وتعطيه، أو تقوم تجهز لك الطعام وتغسل لك الثياب، وما يعني تتمنى لك إن ربنا يكرمك ويشفيك ويعينك ويرزقك ويسترك حاجات كتير قبل ما تروح بيت جوزها. لكن بعد أنت اللي مفروض بقى تبر وتصل، ما عنتش بتسأل. طب بالتليفون برضو ما عنتش بتسأل، شفت قد ايه قلبك قاسي. طب مين السبب؟ انت ما كنتش كده. ممكن يكون السبب الأميرة، اقصد زوجتك يعني. طب للدرجة دي؟ ما انت عندك رجاحة عقل وعندك قلب. اين قلبك؟ اين عقلك؟ يا من ظلمت اخوك او اختك، يا من قطعت الارحام، هتتسأل والله وانت بين ايدين الرحمن عملت كده ليه؟ هتقول لربك ايه؟ تم تلحق نفسك، انقذ نفسك وانت في الدنيا، لان الرحم معلقة. تقول من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. واولى الناس من الارحام اخوك واختك بعد وفاة ابوك وامك، يبقى انفاذ وصيتهما. طب والامر الثاني علشان ما تحرمش أبدا من البر والإحسان أقول لك عليه بعد ما ناخد الاتصال. الأخ أحمد من أسوان عاود الاتصال مرة أخرى. السلام عليكم. الأخ أحمد من أسوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وأسأل الله أن ينفع بك.
آمين.
بارك الله في هؤلاء الصغار الذين يعلمون الكبار.
آمين يا رب.
وأسأل الله أن تفتح لهم القلوب.
آمين يا رب.
أود أن ألقي نبذة مختصرة عن فضل العلم وحامله.
فضل.
وكيف أنه من معالي الأمور.
نعم.
إن أول ما خلق الله القلم وأول ما أنزل من القرآن اقرأ، فهي إشارة عظيمة على مكانة العلم وأهله. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يستزيد من شيء إلا من العلم. قال الله وقل رب زدني علما، ويقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلن نصل إلى هذه الغاية العظيمة أي العبادة إلا بالعلم، فما عبد الله إلا بالعلم. فحامل العلم من خيرة الناس، كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، فإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، ولا يصلح الدين إلا بالعلم. فالعلم نور ومصباح الهدى وبر الأمان من المهالك. فالعلم كالبدر يمحو الدجى، فالعلم نبراس بل فاق ذلك، قبس تلألأ هي بتغي إرث النبي وزكي مالك. ينسى الحبيب وذكراهم تدوم، كأبي حنيفة وأحمد والشافعي ومالك. فأكرم بحامله الصفي دوما فرضا من الله لكل سالك. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيك يا أحمد، الله يحفظك يا رب. اتصال آخر. ريهام. ريهام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ممكن أقرأ؟
ما فيش مانع، تفضلي.
يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. صدق الله
العظيم. بارك الله فيك يا ريهام. أعود لحضراتكم. اتصل آخر. أمة الله من أسوان. السلام عليكم ورحمة السلام الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيكم يا رب.
وبارك الله في الأطفال الجميل.
آمين يا رب.
ما شاء الله عليهم ونتعلم منهم كثيرا. لو سمحت يا شيخ عايز سؤال من حضرتك.
نعم.
عايز أبتدي أدرس عقيدة. أبتدي بأي كتاب تنصحني؟
لتعليم الصغار ولا لشخصك؟
لا لتعليمك
الكبار.
لتعليمي أنا.
تعليمك أنت؟ يعني ممكن متن العقيدة الطحوية أو الواسطي إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم. الأمر الثاني اللي لو مات أحد الوالدين أو كليهما عشان ما تحرمش أبدا من البر والإحسان بعد ما قلنا الأمر الأول اللي هو إنفاذ وصيتهما، الأمر الثاني هو إيه؟ خد بال حضرتك، زيارة قبريهما. وفي النقطة دي بقى عاوز أقول لحضرتك سؤال برضو مهم أوي وتجاوب نفسك. آخر مرة زرت قبر أبيك أو أمك متى؟ وبشرط ما تكونش الجنازة اللي انت ماشي فيها هي السبب. هو ينفع برضو، ينفع ان تكون الجنازة السبب، بس عاوز أقول لك يعني لولا الجنازة ما كانش أبدا أبوك في دماغك أو أمك عليهم رحمة الله للدرجة دي. ليه الغفلة دي؟ زيارة قبريهما. وفي النقطة دي أذكر لحضرتك قصة بسيطة في كتاب التوابين لابن قدامة المقدسي، إن صحت خذ منها عظة وعبرة إن شاء الله. رجل كان يزور قبر أبيه فشغلته الدنيا كما شغلتنا، فانقطع عن الزيارة مدة طويلة، ولما تذكر حاسب نفسه قال أنا مخطئ، وعاد إلى الزيارة. وفي يوم بقى شديد الحر وهو عند المقبرة، مقبرة أبيه، أخذته سنة من النوم بعد ما دعا دعاء جميل من القرآن الكريم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأخذته سنة من النوم فنام، يشوف إيه في المنام؟ أن القبر قد فتح وأبوه نايم متوشح الأكفان. ده في المنام مش في اليقظة، في المنام. وإذا بأبيه أخرج وجهه من أكفانه وقال لما لم تعد تزورني؟ ليه انقطعت عني؟ قال أو تشعر بي؟ قال نعم، وما زلت أنظر إليك حتى تغرب بعيدا بعيدا بعيدا. فلما انتبه من نومه، يبقى كان في المنام ولا في اليقظة؟ في المنام. عاهد ربه ألا يقطع عن أبيه الزيارة. فأنا بقول لحضرتك زيارة قبريهما من الأمور التي لا تحرمك أبدا من البر والإحسان. ده أقل واجب تفعله. أمال إيه؟ ده أبوك وأمك. فزور المقابر تذكرك الآخرة. يبقى ده نمرة اتنين. نمرة تلاتة واربعة هقولها لحضرتك بس بعد ما نسمع النموذج الثالث من أبنائنا خطباء المستقبل ونشوف هيقول إيه. محمد جعفر، تحدثنا عن ماذا يا محمد؟ عن الثلاثة الذين تكلموا في المهدي. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وفي رواية غير ثلاثة، وفي رواية خمسة. نشوف كده محمد إن شاء الله يحدثنا عن ماذا إن شاء الله. اتفضل يا حبيب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترحمه ونستعطفه ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد فإن لقاءنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى تحت عنوان الثلاثة الذين تكلموا في المهد. عباد الله، لنستمع الآن إلى المنقذ العظيم والرسول الكريم في كلماته المعطاة وأحاديثه النيرة وأسلوبه العذب، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، لم يتكلم في زمن الرضاعة والطفولة إلا ثلاثة أطفال يرضعون اللبن من ثدي أمهاتهم، ولكنهم تكلموا، فمن الذي أنطقهم ومن الذي أعطاهم القدرة على الكلام؟ أنطقهم الله الذي أنطق كل شيء، وهو الذي ينطق الحجارة فتتكلم، والجلود ينطقها يوم القيامة فتتحدث، والأعضاء يستشهدها فتشهد، ويختم على الأفواه التي طالما تكلمت وحاربت ربها فلا تتكلم. أرأيتم إلى الذئب؟ إنه حيوان كسائر الحيوانات، لا يتكلم ولا يعقل، فمن الذي أنطقه ومن الذي أعطاه القدرة على الكلام؟ أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام:
بين راع في غنم عدا عليه ذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فتكلم الذئب وقال: من لها يوم السبع، يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، وهو الذي ينطق الجماد فيتكلم. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقوف على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب كان يقوم على جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كالعشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه فسكن. وعند أحمد في المسند: فخار الجذع كما تخور البقرة جذعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتزمه ومسحه حتى سكن. إن جذع النخلة وهو جماد لم يستطيع مفارقة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فحن إليه وبكى على فراقه، فكيف استطاع الإنسان أن يفارق هديه صلى الله عليه وسلم؟ كيف استطاع الإنسان أن يبتعد عن سنته صلى الله عليه وسلم؟ كيف استطاع الإنسان أن يسير على غير طريقه صلى الله عليه وسلم؟ وهذه نملة لا تكاد ترى، يمر سليمان وجيشه بجوار النمل، فتتكلم النملة وتقول: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فمن الذي أنطقها؟ أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يخبر أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى عليه السلام وقد أتت به أمه بلا أب، والله خلق الخلق على أصناف أربع، خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من أب بلا أم، لأنها خلقت من ضلع آدم عليه السلام، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وخلق سائر الخلق من أب وأم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون. فأتت مريم تحمل عيسى عليه السلام، فقال بنو إسرائيل: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فلم تتكلم وأشارت إليه، فتضاحكوا وقالوا، فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ أنكلم هذا الطفل؟ فتكلم عيسى عليه السلام، ولم يمض عليه إلا ساعات وقيل 3 أيام، تكلم بلسان فصيح نصيح مليح، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا أولهم. وثانيهم صاحب جريج، وقد كان جريجا رجلا عابدا من عباد بني إسرائيل، وقد اتخذ صومعة يعبد فيها ربه جل وعلا. وفي ذات يوم أتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي، أي ماذا أفعل؟ أأقطع الصلاة لأجيب أمي، أم أستمر في الصلاة ولا أقطعها؟ فأقبل على صلاته. الآن يا عبد الله، والداك ما يطالبانك بأن تقطع الصلاة، بل يدعوانك إلى طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فتجد الكثير الكثير من يعق الوالدين ويلعن الوالدين ويهجر الوالدين، والله جل وعلا يقول: فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما جريج فلم يعص أمه، فلم يعص أمه، ولكنه رأى أن طاعة الله تقدم فاشتغل بصلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فأقبل على صلاته فقالت أمه: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المميتات، أي لا تحكم عليه بالموت والفناء قبل أن يرى وجوه الزواني والبغايا المجاهرات بذلك. ولكن يا عباد الله، هل رأيتم إنسانا يحفظ القرآن في صدره ويتقي الله جل وعلا في عمله ثم هو يسرق ويزني؟ لا. هل رأيتم إنسانا يحافظ على صلاة الجماعة كل يوم ثم يتردى في الكبائر؟ لا. إن عبدا يحافظ على صلاة الفجر في جماعة كل يوم لا يتردى في الكبائر أبدا. وهذا في الغالب أكثر الذين يدخلون السجون الآن، من لا يعرف طريق المسجد ولا طريق المصحف، فلما جهلوا أو تجاهلوا طريق الهداية عرفهم الله طريق الحبس والسجن والإهانة. دعت أم جريج عليه وانصرفت، فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وحسدوه على ذلك، لأنهم لا يريدون إلا الفجور والفسوق. تركوا الحجاب واختلطت النساء بالرجال ففشى فيهم الزنا والبغايا، فلعنهم الله عز وجل وجعل منهم القردة والخنازير، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فهذا موسى عليه السلام، وليس هناك أطهر من الأنبياء، اتهموا الأنبياء بالزنا حتى قالوا قبحهم الله إن لوطا عليه السلام شرب حتى سكر، ولما سكر وقع على ابنتيه. هذا نبي الله لوط عند اليهود. أتى قارون إلى امرأة زانية وأعطاها قنطارا من ذهب وقال لها إن رأيت موسى أتى إلينا ليدعونا فقومي وسط الناس واصرخي وادعي أن موسى زنى بك. سبحان الله، موسى عليه السلام يزني، إنه الافتراء على الدعاة إلى الله وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا على مر العصور والأزمان. فلما اجتمع قارون والأغنياء والأمراء وأتى موسى عليه السلام ليدعوهم، قامت هذه المرأة تضرب وجهها وتصرخ وتدعي أن موسى فعل بها الفاحشة. فقام موسى عليه السلام وقال يا أبت الله أسألك بمن شق البحر لي وأنزل علي التوراة فعلت؟ قالت لا والله. فقال موسى اللهم خذ قارون، فخسف الله به وبداره الأرض. نعم، فخسف الله به وبداره الأرض. ونعود إلى جريج العابد، وقد تآمر عليه بنو إسرائيل، فأتت مرأة يتمثل بحسنها وجمالها فقالت إن شئتم لأفتننه لكم، فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوه واستنزلوه وهدموا صومعته وأخذوا يضربونه. قال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال أين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي، فصلى، فلما انصرف أتى بالصبي فطعنه في بطنه وقال له من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. هذا الثاني. والثالث صبي كان يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دبة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الرضاعة وقال اللهم لا تجعلني مثل هذا، وأقبل على الرضاعة. ثم مروا بامرأة يضربونها ويقولون زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثل هذا، فترك الرضاعة وقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت أمه مر رجل راكب على دبة فارهة، فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه الأمة يقولون زنيت ولم تزن وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها، اللهم إني داع فأمنه، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحسنت أحسنت، بارك الله فيك يا محمد، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من ضمن الأشياء التي ذكرناها بفضل الله جل وعلا اللي هي تنفع يعني بعد وفاة الأب والأم حتى لا تحرم من البر والإحسان، قلنا زيارة قبريهما وإنفاذ وصيتهما. الأمر الثالث الدعاء، الدعاء لهما، لازم تدعو لأهلك، لازم تدعو لأبوك وأمك، وهاتها من القرآن الكريم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، وكأن الشيء لزوم الشيء، مش ادعي لابويا يا عم الشيخ، ادعي الام يا عم الشيخ، لا يا اخي ادعو انت، ولد صالح يدعو له. طب معنا اتصال، ابو مصطفى من الاردن، تفضل.
السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو مصطفى
ازيك يا شيخ عبد؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
والله اني احبك في الله،
احبك الذي من اجله احببتني.
الله الله يجزيك عنا خير يا رب.
امين يا رب.
ويسلم على الشباب الحلوين.
لكن أخفض صوت التلفاز، الله يكرمك.
بنفتخر بالشباب الحلوين.
بارك الله فيك يا أخي.
الله يبارك فيك يا رب. وأسألك الدعاء لمصطفى ابني، هو بيستمعك في مصر حاليا، وبدي كلمة تشجيع منك بعد إذنك له.
لمصطفى؟
نعم نعم.
ربنا يبارك لك فيه يا رب. مصطفى عمره كم سنة؟
آمين يا رب. هو بيحفظ القرآن وأتمنى أن يكون مع حضرتك بإذن الله.
عمره كم سنة؟
هو 9 سنوات.
ربنا يبارك لك فيه يا رب ويجعله ذخر للإسلام والمسلمين يا مصطفى.
آمين يا رب. وأنت والله بتشجعنا والحبايب اللي معك هذول، والله بنتعلم منهم، إحنا بنتعلم منهم والله.
ربنا يبارك لك في أهلك ومالك.
الله يبارك في عمرك يا رب. الله يبارك لك. الله يبارك لك في أولادك يا رب.
آمين. آمين
يا رب.
وإياكم والمسلمين والسامعين، آمين يا رب العالمين.
الله يجزيك خير. الله يجزيك خير يا رب. الله يجزيك خير.
جزاك الله خيرا. الأمر الرابع بقى إن شاء الله، بعد ما قلنا إنفاذ وصيتهما وزيارة قبريهما والدعاء لهما، الأمر الرابع بر أصدقائهما. أيوة، بر أصدقائهما. يصل البر على طول لأبوك وأمك الله يرحمهم، يعني لو عملت كده يصل البر فعلا. آه، وفيه قصة أذكرها لحضرتك، لكن بعد ما نسمع ابننا محمد أبو الخير وهو يخطب في الناس بفضل الله جل وعلا. بعنوان إيه يا محمد؟
تطبيق الإسلام والكفيل للأمة بالنصر.
تطبيق الإسلام للأمة هو الكفيل بالنصر. اتفضل يا حبيبي.
الحمد لله، الحمد لله الذي وعد المؤمنين بالنصر والتأييد، ودفع عن الذين آمنوا كيد كل كفار عنيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي الحميد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاهد في الله حق جهاده لإعلاء التوحيد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين انتصروا بالدين وانتصر بهم الدين. أما بعد، فإن موضوع حديثي مع حضراتكم بإذن الله تعالى تطبيق الإسلام هو الكفيل للأمة بالنصر. نعم، تطبيق الإسلام هو الكفيل للأمة بالنصر. أمتنا الصغيرة وهي مصر، وأمتنا الكبيرة وهي أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى وحققوا الإيمان بالله قولا وعملا واعتقادا، فإنه لا عزة ولا كرامة ولا انتصار إلا بالقيام بالدين، فإنه لا نظام أقوى من نظام الإسلام، ولا حكم أحسن من حكمه، لأنه حكم الرب العليم الحكيم الرحمن الرحيم. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا أحسن من تطبيق الإسلام في الأمور السياسية والاقتصادية والأحوال الاجتماعية والحقوق الشخصية والحدود الجنائية فتطبيقه صلاح العالم في جميع الأحوال، ولكن الناس بجهلهم أفسدوا الثقافة الإسلامية وأدخلوا فيها ما يبعدها عن أغراضها وأهدافها حتى أصبحت جافة هزيلة لا ترى فيها حياة الدين، وبذلك استولى الضعف على المسلمين وتداعت عليهم الأمم وصاروا غثاء كغثاء السيل المنهمر يجري بهم الطيار قهرا لا يملكون تقدما ولا تأخرا. لو هبت الريح لمزقتهم ولو استقبلهم أصغر العيدان لفرقهم، لأنهم ابتعدوا عن الله. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أحبائي في الله، أريد أن أتحدث مع حضراتكم عن ثلاث كلمات مختصرة. فأما الأولى فهي عن نصرنا الحبيبة، والثانية عن الفتن الجارية، والثالثة وصية لمن سيحكم مصر. وأبدأ وأقول إن مصر بلد عظيم، أنا لا أستطيع أن أوفي ذكر ما لمصر من فضائل عظيمة، فلقد ذكرها ربنا في القرآن الكريم، فقال سبحانه على لسان يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر خيرا، ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بأهلها عموما ولم يقل بمن أسلم من أهلها، ولكن الوصية شملت كل أهل مصر، فهم أكرم الناس وأحسنهم فعلا للخير. وأذكركم وأذكر نفسي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يدعو أهل مصر للإسلام، فاستقبلوا الرسل بكامل الحفاوة والأدب والضيافة وأكرموهم، وقدروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقرؤوها، ثم ودعوا الرسل بكامل الحفاوة والأدب وأرسلوا معهم الهدايا، ومنهم السيدة ماريا القبطية التي تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم. فيا له من شرف لأهل مصر. وأوجه نداء لأهل مصر جميعا، مسلميها ومسيحيها، كلنا نسيج واحد، حتى وإن اختلفت العقائد فالذي يحمي تراب هذا البلد هو أهلها، شبابها وشيوخها، مسلمين وغير مسلمين. فكل نفس بما كسبت رهينة، ولكن الوطن للجميع. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع غير المسلمين، ولا غبار في ذلك ولا حرج، ولا غبار في ذلك ولا حرج. اللهم ارحمنا واعف عنا. آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا محمد. لولا أن الوقت انتهى فأشرت له أن يكتفي بهذا القدر لاستكمل إن شاء الله، لكن هو زي ما قال إن شاء الله إن كلمة هيوجهها إلى مين؟ من سيحكم مصر إن شاء الله تبارك وتعالى. وما أجملها والله من كلمة، لأني سمعتها وإحنا في الطريق إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه ويجعله ذخر الإسلام وللمسلمين أجمعين. الأمر الرابع بقى من الأمور اللي ذكرناها نرجئه إن شاء الله إلى الحلقة المقبلة إن قدر لنا بقاء ولقاء إن شاء الله جل وعلا. في ختام الحلقة أشكر حسن استماعكم، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني وإياكم من خلال هذه الشاشة الطاهرة المباركة على طاعته أن يجمعنا إن شاء الله في الجنة مستقر الرحمة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألقاكم في الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد قطباء المستقبل واستبشروا بالجيل الأمثل.
شاهد قطباء المستقبل واستبشروا بالجيل الأمثل.
أبناء الإسلام تربوا في الخير النافع لا توفل.
الخير النافع لا توفل.
أطفال الرحمة بستان تحوي أزهارا فتأمل.
هم خطباء المصطفى.
تقبل
هاهم خطباء القرآن.